من الاعتقاد الإسلامي. قضية الإمام المهدي عليه السلام حضر لها النبي صلى الله عليه وآله تحضيرا مستمرا، ذكر في كثير من مقولاته ومن أحاديثه في مناسبات عدة أن الخارج أو المولود من الإمام الحسين هو الإمام المهدي الذي سيملأها قسطا معدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. لكن نجد أن مع وجود هذا السيل، السيل والكم الهائل من الروايات النبوية المتكاثرة التي رويت عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم ورواتهم، فضلا عما روي عن طريق غيرهم كما في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن الترمذي، في سنن ابن ماجه، في كثير من الصحاح الستة خصوصا، وأيضا من المطولات الحديثية عند السنة. فإذا قضية الإمام المهدي عليه السلام لم تكن قضية شيعية صرفة، إنما هي قضية إسلامية. ولذلك أكد بعض علماء المسلمين من غير الشيعة على هذا الحديث وعلى صحة هذا الحديث: من أنكر المهدي فقد كفر، من أنكر المهدي فقد كفر، بل بعضهم قال من شك الحديث، هكذا روي، من شك في المهدي فقد كفر. طبعا هذا الحديث علق عليه الدكتور عبد المحسن ابن عباد، أستاذ في جامعة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، في سنة 71-72 ألقى محاضرة قيمة حقيقة في إثبات الإمام المهدي، وأكد على هذا الحديث وقال أن هذا الحديث صحيح بشرط كل الرواة من البخاري وغيرهم: من أنكر المهدي فقد كفر. طبعا هذا الحديث هو ترجمة لأحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وآله قال: من أقر بنبوتي وأنكر الأوصياء من بعدي فقد كفر. اللي يقر بنبوتي هذا مو كافي، أنا أريد استمرارية لرسالتي، أريد استمرارية وإدامة لهذا الجهد، هذه الإدامة لا تكون إلا بهؤلاء الاثني عشر. ولذلك أكد هذا الحديث وجعل هذا الحديث من المتواترات الأئمة اثني عشر من قريش، الأئمة اثني عشر من قريش. واللطيف أنه أبو بكر روى هذا الحديث: الأئمة من قريش اثني عشر. وإذا هو رواه بمعنى هذا اعتراف بأن الأئمة من قريش اثني عشر، ومن بني هاشم، ومن أولاد فاطمة. إذا اعترفنا بهذا الحديث وألزمنا الخصم بأن هذا الحديث صحيح وأنتم ترونه، بمعنى يجب عليكم أن تقولون بإمامة المهدي، لأنه هو المكمل للثاني عشر، يعني هو الاثنان عشر لهذه الحلقة ولهذه السلسلة الذهبية. ولكن للأسف الشديد نجد أن الدراسات قد صدرت أو صادرت هذا الحديث وأخذت تفسر يمينا وشمالا. طبعا مسألة الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام مسألة كما قلت لم تكن قضية شيعية وحدها فقط، بل هي قضية إسلامية، وعلى كافة المسلمين أن يعتقدوا بها، بل هي قضية إنسانية. يعني الإمام المهدي هو أمل كل المستضعفين، أي مستضعف كان، أي مستضعف هو أمله. الآن عندنا روايات في ظهور يماني مثلا، الالتحاق باليماني في اليمن، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ويلتحق به أهل الحبشة. دول شنو أهل الحبشة؟ ليش يلتحقون به؟ مسيح، إضافة إلى ذلك مستضعفين، ناس مستضعفين. ولذلك أي دعوة يقدمها هذا الرجل اليماني، دعوة إصلاح، دعوة إنقاذ، عند ذلك تجد أن الكثير منهم ينثالون للاتحاق باليماني كمصلح. أنا أقول دائما أن لكل القضايا ممهدات، القضايا المهدوية ممهدات. الإمام المهدي عليه السلام كثير من القضايا ممهدة له، لكن الآن أقول لكل شخصية من الشخصيات ممهد. كيف؟ شخصية السفياني لها ممهد. هذا الممهد شنو معناه؟ هذا الممهد يشير إلى وجود هذا الشخص. اليماني له ممهد، هذا الممهد يشير إلى هذه القضية. على سبيل المثال الآن في أيام ما أحدثه الزرقاوي وأتباعه من القتل ومن الترويع بدون حساب، يعني هؤلاء حينما يقرؤون للمقدسي الشافعي في كتاب البدء والتاريخ، أنا بالمناسبة أرجو أن كما حدثتني السيدة الأخت العلوية الله يحفظها أنه في معهدكم من جملة المناهج التاريخ، هكذا فهمت. أنا أؤكد أيضا أرجوكم أن تقرأوا التاريخ قراءة، اقرأوا التاريخ، اقرأوا على أقل تقدير دورة تاريخية واحدة. أنا دائما أوصي يعني حتى كثير من يسألني أنه كيف أعمل وكيف أثقف نفسي، أقول اقرأ التاريخ أولا، اقرأوا التاريخ وعلى أقل تقدير اقرأوا دورة واحدة تاريخية لليعقوبي مثلا. هذا يقولون هسه هو يقولون على أنه هذا اليعقوبي رجل شيعي، أنا أقول لا أبدا، الرجل كاتب عباسي. هسه هو التشيع شلون أثبتوه ما أدري، كل أكثر من كتب التاريخ هو سني من علماء السنة. اقرأوا دورة واحدة تاريخية وهو جزئين فقط، جزئين، حتى نقف على بدايات التاريخ وما حدث بأهل البيت عليهم السلام. حينما نقرأ شخصية أهل البيت ونقرأ شخصية الشخصية الأموية أو العباسية نجد الفارق الهائل والشاسع، لأن تاريخنا عقائدي، تاريخنا مو قصصي. التاريخ مو قصصي اللي احنا نريد نقرأه الآن، تاريخنا عقائدي يثبت حق من حقوق أهل البيت عليهم السلام. فلذلك في البدء والتاريخ يذكر ما يفعله السفياني من القتل والترويع، هو رجل شافعي من علماء الشافعية، يقول ويدخل السفياني إلى المدينة فيقتل كل من اسمه فاطمة وحسن وحسين، ويلقي الناس في قدور من الماء المغلي، هذا ذلقي أسمائهم على الهوية، يعني قتل على الهوية. لما ظهر الزرقاوي الناس قالوا على أنه هذا الزرقاوي هو السفياني ما هو غيره. يعني هذه شنو؟ هذه تنبيه للعقلية للذهنية على أنه أيها الناس حينما تقرؤون الروايات ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، ترى مو روايات فارغة هكذا لا سمح الله، مو ترى روايات عبثية. مسألة الظهور وغيرها وقضية الإمام المهدي والشخصيات التي تظهر قبل وبعد الإمام المهدي عليه السلام ترى مو قضايا عبثية أبدا، أحاديث موثقة. ولكن هذه الأحداث الآن تريد أن تثبت وتؤكد هذه القضايا، هذه المرويات. من منا يصدق أن الناس يقتلون على الهوية لولا ظهور الزرقاوي وفعل ما فعل، وهذه الجماعات الأخرى المنحرفة. ولذلك في بعض الروايات هكذا يقول ويظهر السفياني، أكو روايات أخرى ويظهر قبل السفياني مرواني ينتسب إلى مروان، لكن هذا السفياني ينتسب إلى يزيد، ينتسب إلى يزيد. يعني قضية السفياني قضية حتمية، ما يعني ما ممكن الفرار منها، لأنه ذاك اللي يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله، عندما قرأ ما يفعله السفياني قال يا ابن رسول الله أرجو أن يكون مهدي ولا سفياني. هاي في المشكلة واقعا، إذا قبل المهدي يظهر السفياني ويقتل ما يقتل، قال لا يكون ذلك إلا بظهور السفياني. حتى قضية حتمية من المحتوم، لا بد أن يكون السفياني. هذا الترويع الذي فيه ما فيه من ما يفعله السفياني الآن ظهر بين أيدينا ما فعله الزرقاوي أمثال. لذلك ما هدت هذه القضية، ما هدت للذهنية أنه فعلا سفياني لا بد من وجوده. اليماني في اليمن، قضية الحوثي، حسين الحوثي اللي ظهر في اليمن قبل حوالي 4-5 سنوات، رجل اعتدي عليه، رجل ظهر في اليمن، إنسان مثقف، إنسان دكتور، هو دكتور في التفسير، في تفسير القرآن في جامعة عدن، بس هذا اتجه إلى مذهب أهل البيت عليه السلام، ولما دعا لمذهب أهل البيت استقطب كثير من الشباب المثقف وآمنوا بإطروحة أهل البيت وبمذهب أهل البيت، وما عدا شيء. يعني يحدثني أحد الأخوة من اليمن يقول يأخذ مجالس في ليلة الجمعة ويقرأ دعاء كمل، يقرأ دعاء كمل ينبه الناس على هذا الدعاء وعلى فوائد هذا الدعاء وعلى فضائل هذا الدعاء، لكن الحكومة اليمنية أرعبها هذا الدعاء وأرعبها وجود مثل هذه التجمعات، فرأسا أرسلوا له قوى من الجيش ومن الكذا، وحتى صار قصف بالطائرات على بيوتهم وعلى مواضعهم وعلى إلى آخره، ناس ما حاملين سلاح. حينما حدثت هذه قضية الحوثي وقتل الناس مجرد انتماءهم لأهل البيت عليهم السلام، حدثت هذه هزة في الذهنية اليمنية، وتساءلوا عن شخصية اليماني، من هو اليماني؟ هذا اليماني منه؟ أكو يماني، هم يسموه قحطاني، يبدون يغطون على قضية اليماني، يقولون قحطاني، يعني بعض مرويات أهل السنة يقولون قحطاني، بس هذا ما يتعارض. اليماني هو أيضا قحطاني، لأنه إذا كان من اليمن فالقبائل اليمنية كلها قحطانية، أكو قحطانية وأكو عدنانية، فالقبائل القحطانية من اليمن ينتسب إليها هذا الرجل اليماني. ولذلك أحدثت هزة العقلية في فكر أهل اليمن، وأخذوا يبحثون، حتى علمت أن الشيخ علي الكوراني، ما أنا لم أسمع منه في وقتها، ولكن علمت أنه السفير اليمني في إيران زار الشيخ الكوراني وهو خائف مرتجف، أنه هو هذا اليماني اللي تحكون عنه وكذا، لا لا يماني، وقاعد يطاردوه، رجل مثقف، إنسان مثقف، دعا لأهل البيت، تصوروا أنه هو هذا اليماني. يقول أحد الأشخاص، أحد الأصدقاء، أنه الشيخ من المقاومة اللبنانية، الشيخ راغب حرب، هذا أول شهيد يعني من المقاومة، هو يقول، هو يذكر لهذا الصديق أو هكذا نقل لهذا الصديق، يقول حينما كنت يعني الشيخ رأى الحرب يقول حينما كنت مسجونا في السجون الإسرائيلية أرسل علي أو جاءني أحد المسؤولين فقال عليك أن تصدقنا بشيء نسألك فإذا صدقتنا سيطلق سراحك. يقول هي بداية الثورة الإسلامية كانت. يقول سألني ما اسم السيد الخميني اسم الاسم شنو؟ قلت له روح الله. قال لا احنا هناك اصدقنا. قال انا اصدقكم اسم روح الله. قال لا اسم محمد بن الحسن. كانوا ينتظرون هذا الاسم يعني متأكدين من هذا الاسم، مو يعني يتصورون ان ما يروى عن الامام المهدي يروى شيعة ويروى لضغوط نفسية كما كتب محمد ذاك الكاتب المصري وبعد ذلك اعتذر في بحر الإسلام أحمد أمين، أحمد أمين ابن شيعي صاحب التكامل في الإسلام، وعندنا هذا أحمد أمين صاحب الضحى ضحى الإسلام فجر الإسلام، كتب أنه هذه القضية المهدوية الدعوة المهدوية على نتيجة ضغط نفسي شيعي نتيجة المطاردات من قبل الأنظمة، فلذلك اختلقوا قضية اسمها شخصية اسمها المهدي وخلوها كحلم يحققون به أحلامهم يحققون به أمنياتهم. بعد ذلك اعتذر يعني رجل فارغ يعني ليس بهذا المستوى، رجل فارغ يعني ما يحترم علمه ولا يحترم شخصيته، لا يحترم ما أورد البخاري إذا هو ينتسب إلى البخاري. فالقضية قضية الإمام المهدي عليه السلام أخذت في فكر المسلمين وغير المسلمين، ولا زالوا الآن في معركة هم يتوقعونها في معركة هرمز دون أنها هي المعركة الفاصلة بيننا وبين الإسلام، لأنه راح يظهر قائد إسلامي يريد يحطم كل كياناتنا، وهي تحدث في معركة في منطقة اسمها هرمزدون، وهذه يصير بها قتال ويصير بها معركة ويصير بها إلى آخره. ولذلك يجب أن نقف من هذا المتصدي موقف الحسم، هذا في اعتقادهم، هذا في أدبياتهم، يعني اعتقادهم يعتقدون كما نحن نعتقد، بس نحن اعتقادنا نبوي إلهي، هم اعتقادهم أيضا مأخوذ من التوراة والإنجيل، ولكن للأسف الشديد أن هذه الاعتقادات فيها نوع من التحريف. إذن قضية الإمام المهدي عليه السلام قضية إنسانية وليست إسلامية وحدها. يجب علينا إذن أن نقف على معارف الإمام المهدي ومعرفة الإمام المهدي عليه السلام، ليس بمحاضرة واحدة، يجب نحن أن نبحث ونقف على مسألة الإمام المهدي عليه السلام من خلال ما كتب من مصادر السنة والشيعة، بعد ذلك نستطيع أن نفهم معرفة الإمام المهدي عليه السلام لأنها جزء من ديننا وجزء من اعتقادنا. إذا كان هناك أسئلة حتى نفتح المجال للأخوات ونستوعب الوقت لما يطرح من بعض الأخوات حتى يكون بفائدة عام إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال هذا الوقت المختصر. نعم. قضية علامات الظهور، يجب أن نقرأ علامات الظهور لا ب مسألة على أنها مسألة ذوقية أو قصصية، يجب أن نقرأ علامات الظهور على أنها قضية وردت عن الأئمة عليهم السلام، لكن هذه تحتاج إلى معرفة سندية، لكن هناك مشكلة تحدث في قراءتنا لعلامات الظهور، أننا نريد أن نطبق هذه القضية أو هذه العلامة على هذا المصداق، هذا الخطأ اللي يحدث. نقول السفياني ونعتقد بالسفياني وبشخصية السفياني. بس من هو السفياني؟ إذن هو الزرقاوي، أكيد هو الزرقاوي، ما ممكن بعد، لأن ما هو غير الزرقاوي اللي يقتل الشيعة ويقتل على الهوية. النفس الزكية سين من الناس، اليماني صاد من الناس، وهكذا وهكذا. هذا خطأ، خطأ في التطبيق، لأنه لا يمكن لنا أن نقف على شخصيات الظهور ما لم نتأكد من مصادر. أما أنا أجي وأطبق هذه العلامة على هذه الشخصية أو هذه القضية على هذه القضية الكونية، هذا خطأ، خطأ. لأنه التروي في قراءة علامات الظهور مسألة مهمة ومسألة إيجابية أيضا، توصلنا إلى حقائق قد أنه ما ممكن أن نصل إلا به عن طريق البحث والتدقيق. مسألة المهدوية وادعاء السفارة، هذه مو قضية، أنا أقول دائما مو قضية حدثت في الوسط الشيعي بقدر ما هي حدثت في الوسط السني. يعني ماذا تقولون أن أهل السنة دعوا أكثر مما دعا أهل الشيعة؟ وهذا يؤكد، هذه الدعاوى تؤكد على صحة قضية الإمام المهدي. كل واحد يقول أنا أنتسب للمهدي، أنا مهدي. أبو السودان قال أنا المهدي وقاد دولة بأكملها بهذا العنوان. بالسنغال قال أنا المهدي وتبعوا الناس. في تونس قال أنا المهدي وتبعوا أيضا كذا. في السعودية في وقت يعني في تجمع الوهابية وفي وكر الوهابية ادعى جهيمان السعودي على أنه هو المهدي، ودخل إلى الحرم في سنة 79 وحوصر في الحرم الشريف وقصف الحرم واعتدي على، يعني هتكت حرمة الحرم وأخرج الرجل وقتل، يعني قتل. فإذا ادعاء السفارة دليل على صحة الدعوة، دليل على صحة الدعوة. أنا أضرب مثال، أقول انتساب بعض الناس لبعض القبائل المحترمة، مثلا تجدون أن إنسان يقول أنا أنتسب إلى القبيلة الفلانية لأن هذه القبيلة الفلانية قوية وهذه القبيلة الفلانية مقبولة اجتماعيا وهكذا، فإذا ينتسب إليها، في حين أنه إذا كانت قبيلة غير محترمة لا أحد ينتسب إليها. فقضية الإمام المهدي عليه السلام بما أنها قضية حقيقية تجد أن الانتساب إليها كثير وكثير. فإذا لا تأخذنا ما يقال عن أن هذه الدعاءات هي دعاءات شيعية وحدها. نعم، إذا كانت أسئلة على أي الكتب نعتمد في قضية الإمام المهدي عليه السلام كمصدر موثوق؟ طبعا أنا أقول أنه أكثر الكتب اللي أوردت القضية المهدوية مصادر موثوقة، بس يبقى فرق بين الكتب التي تؤسس للقضية المهدوية مثل الصحاح عند أهل السنة وبين الكتب الشارحة للقضية المهدوية اللي ممكن أن نتناولها اليوم احنا. وأنا أعتقد أن ما كتبه السيد محمد الصدر، الشهيد محمد الصدر رضوان الله عليه، في موسوعته موسوعة الإمام المهدي كتاب رائع وعظيم. كذلك كتاب الشيخ علي الكوراني عصر الظهور، كذلك كتاب كامل سليمان الإمام المهدي على ما أظن أيضا كتاب جيد. هذه الكتب تعتمد على المصادر، من أراد أن يقرأ المصادر يرجع إلى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكتاب الغيبة للشيخ النعماني. أما من أراد أن يقرأ شروحات وتطلعات هذه الروايات وتحليل هذه الروايات فليقرأ هذه الكتب التي أشرت إليها. كيف نتتبع ظهور اليماني وسفياني؟ هل هما رؤساء دول أو قادة جيش؟ طبعا قضية السفياني، نعم هو قائد دولة، لأنه الروايات أشارت إلى أن السفياني حينما يريد أن يتحرك يتحرك على خلفيات ضعف لدولة الشام، بلاد الشام. الآن بلاد الشام كما هو معروف هي سوريا، لبنان، أردن، فلسطين. هذه التداعيات السياسية، هذا العراق وهذا الصراع السياسي، هذا بالتأكيد نهايته إما قوة الدولة وإما ضعف الدولة. إذا صار تفهم لموقف سياسي معين، التزام لقضية سياسية معينة، بالتأكيد سيكون قوة للدولة. لكن إذا بقيت هذه الصراعات تأخذ يمينا ويسارا، تجد أن الدولة تضعف يوم بعد يوم. عندنا في الروايات أن السفياني يظهر على أساس تداعيات بلاد الشام وخصوصا سوريا. سوريا حقيقة الصراع الذي يحدث في سوريا سياسيا يجعل السفياني ينطلق من هذا المنطلق. تقول الروايات أنه يتحرك على أساس تجمع معين يحدث، فيدعو السفياني للقيام بثورة انقلاب على من على الوضع السياسي في سوريا. فينطلق السفياني ويؤسس دولة، يعني بعد انقلاب عسكري معين، لأنه هو قائد عسكري، ضابط عسكري، حتى أن البعض كان رحمة الله عليه توفي في إيران كان يقول رأيت السفياني مرات، وهو يعتقد أنه السفياني موجود، هكذا يعتقد، هكذا يعتقد. هذا مدى الاعتقاد لا يعني أنه حجة، لكن هو حينما يتحسس بقضية الإمام المهدي عليه السلام يتصور أنها هي موجودة، يلمسها لمس اليد. هو قائد عسكري ضابط في الجيش السوري، يحدث انقلاب ليؤسس دولة. هذه الدولة تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، يعني بلاد الشام. طبعا هناك صراعات، ستكون هناك صراعات تحدث ضد السفياني للقيام بالاستيلاء على هذه الدولة، لكن هو الرجل عنده طموح، يقتل ما يشاء دون حساب، يتحالف مع الغرب من أجل تقويته. فإذا سمع بظهور الإمام المهدي عليه السلام يتحرك نحو الكوفة، وهذا دليل على أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يجب أن يتكاتفوا ويجب أن يقووا لتأسيس دولتهم اللي يحذر منها سفيان عند ذلك. وكذلك اليماني لعله هو صاحب حزب، كتلة سياسية معينة، رئيس دولة سياسية معينة. توجد كتب كثيرة تتحدث عن ظهور الإمام، نعم قرينا، أو هو نفس أو شبيه له، نعم مكرر، على أي كتب نعتمد؟ كما قلت يعني لعل الخواص، يعني توارد الخواطر على سؤال واحد. نعم، من علمائنا من يقول عن جعفر عم الإمام عجل الله رجع أنه جعفر الكذاب، وفي مقابلهم من يقول عنه جعفر التواب. طبعا هي لم تكن هناك يعني تقاطع، أنا ذكرت أنه لم يكن هناك تقاطع في قضية جعفر. جعفر عم الإمام، ابن الإمام الهادي عليه السلام، أخو الإمام العسكري، عم الإمام المهدي. لكن هذا الرجل تصور أن الإمامة هكذا تحدث، انتخاب رسمي، الدولة العباسية أرادت أن تغطي على هزائمها وعلى فضائحها في التعامل مع الإمام العسكري عليه السلام، ولذلك جعلت جعفر الكذاب، جعفر يعني جعلته رمزا للإمامة، يقود شيعة أهل البيت. لكن شيعة أهل البيت مو هكذا يخدعون، كما قلت أنهم قرأوا الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وآله أكد على الأحاديث وأكد على أن الأئمة بأسمائهم فلان وفلان حتى المهدي عليه السلام. ولذلك هم يعرفون أن الإمام المهدي ابن الإمام العسكري، مو أخو الإمام العسكري. هذه الشبهة ما انطلت على الإمامية أبدا، ما انطلت على الإمامية، وما أجوا بايعوا أبدا، لن طالبوا بالأدلة، هو عجز لم يقف على دليل. قال تريدوننا أن نعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ولكن بعد ذلك حينما مات جعفر، يقال أن أحد السفراء يعني في زمن الغيبة الصغرى ظهر توقيع على يده الشريف، لا تقولوا جعفر الكذاب بل قولوا جعفر التواب، فإن سبيله كسبيل أبناء يوسف أو أخوة يوسف، أرادوا قتله ثم ثاروا إلى الله، عفى الله عنهم وثاروا. هكذا هم جعفر، فلا تقولوا لا جعفر الكذاب ولا جعفر التواب، قولوا جعفر عم الإمام الذي ادعى الإمام لنفسه، ادعى الإمام لنفسه تعمدا، لأنه لا يفهم مقتضيات الإمام ومواصفات الإمام، أو لا أنه ادعاها بقناعة، أو أن الصفة هي التي دفعته. ولذلك نقول أن جعفر بعد ذلك لو تاب، لكنه هو أيضا كلف الإمام عليه السلام مطاردة، وكلف الإمام أن يفتش بيته بعد وفاته وبعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام. الدولة العباسية اعتدت على بيت الإمام وطاردت الإمام، ودخلت مرات على بيت الإمام، يكبسون البيت يفتشونه فلا يجدون شيئا. والسبب في ذلك أنه كان كما يقال أن جعفر كان يخبر أن هناك شخص يدعي هو ابن الإمام في البيت، وتجي قوة من الدولة العباسية وتداهم البيت، بيت الإمام العسكري عليه السلام، وتعتقل حتى نساء الإمام. يعني المخازي اللي يتركبوها العباسيين حقيقة مخازي تفضحهم تاريخيا، لا يمكن أن يعتذر أحد عنهم. طردوا حتى نساء الإمام، لكن أحد نساء الإمام جاسفت بنفسه وقالت أنا صاحبة الحمل، وبقوا هؤلاء ينتظرون سنتين على أنه لعل بعض نساء الإمام تلد المولود، حتى أول ما يولد يقتل يذبح سنتين، كما هو حال بعض المذاهب الإسلامية عند الشافعية أن الولادة ممكن أن يكون الحمل سنتين كما فرض. شلون؟ لذلك هم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، سنتين ثوروا دون طائل، لولا ثورة الزنج في البصرة، وتركوا بغداد وتوجهوا إلى البصرة، ففروا عيال الإمام وغابوا يعني واختفوا عن السلطة العباسية. هل صحيح أن عبد الله نعم أن قتل عبد الله يظهر الإمام المهدي، وهل هذا الحديث صحيح السند؟ فقال الرسول أبشرون بقتل عبد الله. نعم، هو ملك السعودية، يعني إذا كان هو ملك السعودية فعد هذا الجواب أنا راح أسألك، لكنه هكذا ورد أنه يقتل عبد الله، فإذا قتل عبد الله ظهر الإمام. سأي عبد الله؟ عبد الله هو ملك الأردن، ملك السعودية، ملك آخر يتسمى باسم أو كنية مثل عبد الله المؤمن، صدام سمى نفسه عبد الله المؤمن، يعني اختار اسم عبد الله المؤمن، من ندري يعني واحد يتكنى بهذا الاسم. لكن يبدو والله العالم، أنا أيضا أقول، لا أقول يعني لا أعني من قولي هذا أن هذه هي ظهور، هي هذا العصر وظهور الإمام، لا أدعي ذلك. أنا أقول أن هذا العصر من الممهدات لعوده لظهور الإمام عليه السلام، فعلى خلفيات قتل عبد الله في السعودية لابد أن الإمام عليه السلام يحتاج إلى حالة انهيار في دولة ظهوره، حالة انهيار سياسي. هذا الانهيار السياسي راح يعني يجعل الإمام أن يتحرك بحرية وبحركة دون أن هناك أن يكون هناك رقيب أو متسلط من قبل الدولة السعودية، لأنه حينما يقتل هذا الرجل أو يموت هناك صراع على السلطة، وصراع على السلطة موجود في المملكة يعني، لكنه يعني خلف الأسوار أو خلف الكواليس، وبالتأكيد هذا الصراع سينفع الإمام عليه السلام في حركته، لأنه كلما تضعف الدولة كلما يكون للإمام عليه السلام تهيئة لحركته ولوجوده الشريف. تتردد دائما عبارة نحن في عصر الظهور، والبعض الآخر يقول لا وقت للظهور ولم يحن، فما تعليقكم؟ طبعا هذا الحقيقة أنا قلت أنا لا أدعي أننا نعيش عصر الظهور. نقول أنه يجب أن نلتزم بهذا الحديث، وهذا الحديث صحيح ومروي. كذب الوقت هنا، لا نوقت ولا أحد منا يستطيع أن يوقت، ولذلك ظهور الإمام عليه السلام مثل الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مساها، قل علمها عند ربي. بعض العلماء فسروا الساعة مو يوم القيامة، الساعة هو ظهور الإمام عليه السلام، وبعضهم قال الساعة كظهور الإمام أو ظهور الإمام كساعة خفية علينا، ولذلك لا نستطيع أن نقول أننا نعيش في عصر ظهور أو لا، أن عصر ظهور لم يحن، لا نستطيع أن نقول ذلك. لكن عندنا قناعة أن هذا العصر ممهد لعصر ظهور، ممهد كما قلت أنه حينما ظهر الحوثي في اليمن مهدت للعقلية اليمنية أن تصدق بوجود يماني، شخص اسمه يماني. وكذلك عندنا في السفياني الآن في العراق، قبل ظهور الزرقاوي ما كان أحد يتعقل وجود سفياني بهذه البشارة، لكن حينما ظهر الزرقاوي مهدت الذهنية العامة، مهدت لوجود السفياني، وهكذا. فإذا نحن كأننا نعيش في عصر ممهد لعصر الظهور. في أي منطقة يخسر بجيش السفياني؟ هل الذين يخرجون معي من إيران هم الخراسانيين؟ من أي منطقة يخرجون؟ طبعا الخسف في البيداء، الروايات أو الخسف في البيداء. البيداء منطقة بين المدينة، يعني عن المدينة مقدار قليل تقريبا 3 كيلوات أو 4 كيلوات، تسمى البيداء. البيداء أرض منساء يعني صحراوية. الله سبحانه وتعالى يجعل الخسف في عند هؤلاء في هذه المنطقة، في هذه المنطقة، وهم يريدون أن يدخلوا إلى المدينة، لأنه سمعوا بأن الإمام عليه السلام تحرك في مكة، يحاولون أن يتوجهوا من الكوفة إلى المدينة ليقبضوا على الإمام، أو إلى مكة يقبضوا على الإمام، لكن الإمام عليه السلام ينتقل بعد ذلك من مكة إلى المدينة ويختفي. يعني أكو ظهور بداية، أكو ظهور أولي يتحرك على ضوئه السفياني للقضاء على حركة الإمام عليه السلام. هذا طبعا الخسف يحدث في البيداء، والبيداء هي ما بعد المدينة بكيلوين أو 3 كيلوات. الخراسانيين طبعا هم مو خراسانيين، هم أتباع الخراساني. أتباع الخراساني مو شرط أن يكونوا من خراسان وحدها، ممكن أن يكونوا طبعا أكثرهم من خراسان، لكن ممكن أن يكونوا من دول أخرى. الآن في إيران ليس الإيرانيين وحدهم، في قوم كذا من القوميات ومن الجنسيات من العرب وغير العرب الذين دخلوا إلى الحوزة العلمية، من طلبة الحوزة العلمية، أو من المهجرين أو من المهاجرين. فممكن أن تكون شريحة جيش الخراساني شريحة ليست واحدة وإنما مختلفة الرؤى وغير يعني مختلفة الجنسيات أيضا. من الظروف التي تحدث مع الشعب العراقي واللبناني الأخرى هل تقربنا من ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف؟ نعم، قلت أنه هذا عصر مو عصر ظهور إنما عصر ممهد، ولذلك ما يحدث ولعله أنا أقول لعله عصر ممهد، ولذلك ما يحدث عندنا في العراق وفي دول الجوار هل تشير إلى أن حركة الإمام وأن ظهور الإمام حتمي حتمي. كثير من العلامات تحققت في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من العلامات تحققت، علامات بعيدة لكنها ترتبط بظهور الإمام عليه السلام، تحققت في زمن الأئمة عليه السلام ما أشار إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا. إذن كثير من العلامات تتحقق لكنها هذه العلامات إما أن تكون بعيدة عن عصر الظهور أو قريبا عن عصر الظهور، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نتحدث عن علامات الظهور، ولكنه المجال لا يسمح. وأنا أكرر أيضا شكري واعتزازي لدعوتكم ولجهود العلوية، شاكرين لها سعيها وشاكرين لكم حضوركم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بالإمام المهدي عليه السلام وبخطه الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.